أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نبارك لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولمراجعنا وحوزاتنا وإخواننا وكل الشيعة الكرام حضور شهر شعبان المعظم الذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أثر عنه قوله: شعبان شهري، رحم الله من أعانني على شهري. وورد في الدعاء والمناجات أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدأب في صيامه وقيامه بخوعا إلى الله في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه، مضافا إلى أنه تضمن عدة مناسبات عزيزة مفرحة لقلوب أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، من الولادات الميمونة في أوائل الشهر إلى ولادة حجة الله عجل الله تعالى فرجه الشريف في 15 منه. لا إشكال ولا ريب أن طلب العلم لله من أفضل العبادات ومن أفضل القربات. طبعا هذا لا يعفينا من ورد عبادي بالمعنى الخاص في هذا الشهر الشريف، فلا يكون كبقية الشهور، بل يتهيأ الإنسان متهيبا في هذا الشهر الشريف للدخول في شهر الله الأعظم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الشريف لعبادته بحقيقة العبودية ولطاعته والأمن من معصيته الانزجار عنها، وأن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يوفقنا لتحيا قلوبنا وعقولنا بذكره إن شاء الله تعالى، ليستعملنا فيما خلقنا من أجله بطاعته إن شاء الله. تكلمنا في الدرس السابق حول المسألة 11، وقد انتهى البحث واخترت في إنهائه منهجا موجزا من دون الكثير من الأخذ والرد. وقد تقدم أن الماتن أعلى الله مقامه الشريف فصل بين فروض ثلاثة. الفرض الأول: ما لو أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال، فالكفارة ثابتة لا محالة، باعتبار أن السفر بعد الزوال لا ينقض الصوم اختياريا كان أم اضطراريا، طبعا بخلاف أمور أخرى تنقض الصوم مثل طرو الحيض مثلا. الفرض الثاني: أن يسافر قبل الزوال، وهذا ذكر فيه ثلاث شقوق: أن يسافر قبل الزوال للفرار من الكفارة، أن يسافر قبل الزوال لا بقصد الفرار من الكفارة، وأن يسافر قبل الزوال ويفطر قبل الوصول إلى حد الترقص. وفي الثلاثة قوى ثبوت الكفارة، وهو مضمون ما ادعي عليه الإجماع عند المتقدمين من بعضهم. الفرض الثالث، ما لو طرأ أمر خارج عن قدرته، اضطر إليه أو دهمه أمر غير اختياري، لأن الاضطرار إلى الشيء فعل اختياري يضطر إليه الإنسان، كالمرأة التي دهمها الحيض لا باختيارها، أو النفاس لا باختيارها، وهو العادة أن لا يكون بالاختيار. قوى في هذه الحالة الماتت سقوط الكفارة واحتاط في ثبوتها. والبحث برمته كان يخضع لميزان أن بطلان الصوم بفعل اختياري أو غير اختياري هل يكشف عن عدم الأمر به واقعا من الأساس، فيعد المفطر قبل ذلك متجريا لا ناقضا لصوم واقعي، أم أنه لا يكشف عن ذلك، وما أفتى به الماتن يكشف عن اختياره التفصيل بين السبب الاختياري والسبب الاضطراري، وكأن السبب الاختياري لم يؤخذ عدمه في الأمر بالصوم، فلا يكون من شروط الاتصاف ولا يكون دخيلا في الملاك، بل يكون من شروط الوجود لا الوجوب. وإن لم يؤخذ في التكليف بحيث يستلزم الردع عنه لا عقلا ولا نقلا، لأن السفر اختيارا يجوز قبل الزواج، بينما في الأمر الاضطراري أو الخارج عن الاختيار مطلقا القهري الظاهر من الماتن أنه يرى أن عدمه إلى حيث يكون ناقضا للصوم في مثل الحيض والنفاس إلى آخر النهار، يعني مأخوذ في الوجوب فطروه يكشف عن عدمه، ولذا أفتى هنا بعدم ثبوت الكفارة ولو أفطرت قبل طلوع حيضها في بدايات النهار. والاحتياط للخروج من خلاف المشهور في هذا الفرع، بل المدعى عليه الإجماع، إذ المنسوب إلى المتقدمين ثبوتها على الإطلاق. في الفرضين الثاني والثالث، في المقابل تقدم أن السيد الخوئي رضوان الله عليه الذي لم يتعقل بحق التفصيل بين الفرضين الثاني والثالث، فاختار أن ثبوت الكفارة يدور مدار الإفطار لغة، ولو لم يكن إفطارا عن صوم صحيح في الواقع. وقد ناقشنا في هذا الأمر سابقا وأنه خلاف الظاهر جدا. إذ رأى السيد رضوان الله عليه أن الطروة ما يفسد الصوم اختيارا كان أم اضطرانا يكشف عن عدم الأمر به من الأساس، فلا يكون الصوم شرعيا من الأساس. فاستظهر من الأدلة وهي غير ظاهرة بنفسها في ذلك، لكن جمعا بين المباني صارت ظاهرة في نظره، في أن المراد الإفطار في مقابل الإمساك، ولو لم يكن هنالك أمر بالصوم الصحيح شرعا. فتدور الكفارة مداره، وحيث إنه ما لم يأتي بما يستوجب الإفطار لو كان صائما شرعا أو يحل به ما يقتضي ذلك، كالمرأة التي يحل بها الحيض أو النفاس، فإذا أفطر وجبت عليه الكفارة. وهذا معناه كما ترون يا إخوان أن الكفارة عنده حينئذ تدور مدار الإفطار المقابل للإمساك اللغوي. وهذا مش فهمي فقط لكلامه، هو صرح بهذا المعنى عندما قال بحسب التقرير فهو رجل مأمور بالإمساك بمقتضى الآية والروايات، أتم الصيام إلى الليل، وقد أفطر متعمدا في شهر رمضان. ومعنى أفطر أنه نقض هذا العدم، عدم الإفطار، وقلبه إلى الوجود، فإن الإفطار مقابل للإمساك الذي هو صوم لغوي ولا يتوقف صدقه على تحقق الصوم الصحيح الشرعي، بل كل من كان مأمورا بالإمساك سواء أكان ذلك مسباقا للصوم الشرعي أيضا أم لا، فأول ما يتناوله مما ينتقض به العدم وينثلم به الترك فهو إفطار. فيصح أن يقال إنه أفطر، أي أتى بشيء يضاد الإمساك وينافيه. واضح العبارة؟ فصارت الكفارة عنده تدور مدار الإفطار اللغوي مش مدار الإفطار من صوم شرعي، فهو بعيد غاية البعد كما أسلفنا، ما بننكر كل المطالب. في المقابل سيد المستمسك حمل الصح على الصحة التأهلية، أي قابلية أن يكون صحيحا لو استمرت الشرائط إلى الغروب. وعلقنا على المطلب وقلنا يحتمل فيه احتمالات، الذي اخترناه ويحتمل احتمال آخر، يعني القابلية كما هو ظاهر الكلام، وإلا فهو يوافق مثلا على أن من طرأ ما يبطل صومه يكشف طروه عن عدم الأمر به من الأساس. أقول إذا يكشف عن عدم الأمر به من الأساس حتى صحة تأهلية بعد لا تتصور. يتصور صحة تأهلية لوية على سبيل القضية اللوية، يعني لو لم يطرأ فالصحة بلحاظ بعض النهار صحة تأهلية إن أكمل إلى آخر النهار، أما إذا طرأ يكشف عن عدم وجود صحة حتى تأهلية، لأنه يكشف عن عدم وجود أمر أصلا، فكيف تكون الصحة صحة تأهلية في الساعات الأولى من النهار؟ تبتل النكتة يا أخوان. صحة تأهلية هي أني أنا مأمور بالصوم، صمت 3 ساعات إلى الآن من النهار، صحتها 3 ساعات صحة تأهلية متوقفة على بقاء شرائط الوجوب وشرائط الصحة إلى آخر النهار. هذا بيسموه صحة تأهلية. لكن إذا كان ما يطرأ يكشف عن عدم الأمر أصلا فحتى الصحة التأهلية لا تتصور في الساعات 3 الأولى، لأنه يكشف أنه لا يوجد أمر أصلا، والصحة هي مطابقة المأتي به للمأمور به في بعضه فيما كانت أجزاؤه مترابطة على سبيل العموم المجموعي والكل الواحد. حتى هذا المعنى غير موجود باعتبار أنه لا يوجد أمر أصلا من أول اليوم على هذا المجرى والممشي. نعم للسيد الحكيم في آخر المسألة عبارة وهي مختاره بحسب ظاهر الكلام، وبحسب تعليقتي على العروة أيضا هي مختاره، وبحسب ما أفتى به في المنهاج في آخر المسألة عبر هيك: اللهم إلا، طبعا بعد رفضه التفصيل بين الاختيار والاضطرار اللي فصلوا الماتين، يقول اللهم إلا أن يقال إن دعوى كون السفر ونحوه إذا وقع في أثناء النهار كان مبطلا للصوم من أول الأمر مما لا شاهد عليها. هذا نفس المطلب اللي أنا اخترته يا إخوان في الدرس السابق، من أنه ما الدليل على أن الصوم أخذ فيه عدم طروه ما يبطله من أمر اختياري أو قهري إلى آخر النهار. ظواهر أدلة الصوم أن المستجمع لشرائط الوجوب والصحة يجب عليه الصوم، وإن كان سيطرأ ما ينقض الصوم فناقض الصوم اختياريا كان أم اضطراريا أم قهريا ينقضه من حينه لا من أول اليوم. يعني هو مأمور بالإمساك من طلوع الفجر ما دام مستجمع لشرائط الوجوب والصحة، ويبقى مأمورا به إلى أن يطرأ ما ينقضه. يعني المرأة ولو كانت تعلم أنه بعد ساعة سيأتيها الحيض هي فعلا مأمورة واقعا، مش تخيلا ولا توهما ولا ظاهرا، هي مأمورة واقعا بأن تمسك فعلا وبأن تنوي الصوم الشرعي ولو لم تقدر على إتمامه من باب أن الحيض سيدهمها 10 صباحا مثلا أو قبل الغروب أي ساعة كانت. وظواهر الأدلة هذا المعنى وبينتها أنا في الدرس السابق يا أخوان. سيد الحكيم كأنه في آخر المسألة يؤشر إلى المعنى عندما يقول اللهم إلا أن يقال إن دعوى كون السفر ونحوه إذا وقع في أثناء النهار، نحوه طبعا مراده من الاختيار وغير الاختيار، مع أنه كان ينبغي أن ينبه لأن نحو السفر تنصرف إلى الفعل الاختياري، كان مبطلا للصوم من أول الأمر مما لا شاهد عليها. إذ يحتمل، أنا أقول بل هو ظاهر الأدلة، كونه مبطلا له وناقض له من حينه من حين طروه، فإذا بناء على هذا لا يبعد البناء على وجوب الكفارة مطلقا في الاضطرار والاختيار والقهر في الكل. ليش؟ لأن من جاء بما يستوجب الإفطار فهو ناقض لصوم واجب عليه. بعبارة أوضح شو بصير، الإنسان واجب يبقى واجب يتلبس بالصوم وواجب يبقى صائم إلى آخر النهار ما دامت شروط الوجوب والصحة عنده موجودة، فإذا انتفات من حين انتفائها ينتفي الوجوب لا من أول الزمان. واللي بيستجمع الأدلة هذا هو ظاهرها، لم ينظر إلى الصوم على أنه وحدة واحدة ثم أتم الصيام إلى الليل. بقية الروايات أنه يحسب له من حيث نوى سواء في الطرف الأول أو في الطرف الثاني، لأنه في عكس فرضنا وهو من نوى من الزوال إلى الغروب، مثل اللي بيقضي شهر رمضان في ينوي من قبل الزوال بصح قضاء، بس بحسب ظواهر الأدلة ثوابه ليس كثواب الإنسان الذي صام من بداية النهار في المستحب بعد أوضح. إلى ما قبل الغروب يصح له النية ويحتسب له من حيث نوى، صريح الروايات بعض الروايات. جيد، إذا كان الأمر كذلك معززا هذا بالفتاوى وادعاءات الإجماع أيضا، ما المانع من الالتزام به يا أخوان؟ وعليه يسقط التفصيل بين الاضطرار والقهر من جهة والاختيار من جهة أخرى، إذ الكل من واد واحد حينئذ، وهذا هو الأصح وهو ظاهر الأدلة ولا وهو المفتى به أساسا، بل دعي عليه الإجماع، فلا محيص لنا عن الالتزام به حينئذ. جيد، هذا تتم للمسألة 11. ما بعرف إذا في داعي نقراها من جديد، لا بأس. إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال، هذا واضح، لأن السفر بعد الزوال مش ناقض، مش كل الأمور اللي بتحدث بعد الزوال السفر، لأنه إذا حضط بعد الزوال ينتقد صومه قطعا، فبتدخل بالفرع الثالث من الفروع حينئذ. وكذا إذا سافر قبل الزوال واحد للفرار عنه، بل وكذا لو بدأ له السفر لا بقصد الفرار على الأطوة أيضا كذلك، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، في هذه الثلاثة واضح أن الكفارة لا تسقط، مثل اللي بيسافر بعد الزوال، وإن كان الفرق بينهما أن ذاك صومه صحيح مأمور به شرعا، هذا كذا، فهو كأنه يريد أن يقول إنه الأسباب الاختيارية مش دخيلة في شروط الاتصاف، مش دخيلة في الملاك، مش دخيلة في أصل الوجوب. وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون، طبعا هذا صار أعم، القهري أعم من الاضطراري، والكهري بالمعنى الفاقد للاختيار فيه بالكامل، لأن أكثر الأمراض عادة تصبح حرج ضرر. جيد، ففي السقوط وعدمه وجهان، يعني هو كان قبل طرو هذا العارض آكل أو شارب جاء بالمفطر، بل قولان مش بس وجهان، أحوطهما الثاني أن الكفارة لا تسقط تبقى، وأقواهما الأول. معنى هذا الكلام أنه يكشف عن عدم الأمر من الأول كما لا يخفى، بدونه لا يصح التفصيل بين هذا الفرض والفرض السابق. جيد، المسألة 12، طبعا التعليقات أنا نظرت فيها يا أخوان، تعليقات الكثيرة على العروة ما فيها نقطة خاصة، يعني تبين أي شيء يختارونه تبين وجهه مما ذكرنا، فيش إلا كلمة المحق العراقي وأشرت إليها في الدرس السابق. المسألة 12، لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر، يعني الشك في أنه دخل العيد من شوال، ما ثبت عنده أنه عيد ومع ذلك أفطر، مثل ما بيصير بزماننا بعض الناس اللي ما بيحتاط كثير، ها هو يقلد، تسأله مين بتقلد، بيقول لك بقلد السيد الخامنئي، بقلد السيد السيستاني، السيد الخوئي إلى آخره، ها لكن والله فلان الفلاني مثلا يرى الولادة لنفطر، فبيقوم من باب الجو العام بيفطر مع الناس، ها جيد. لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال، تبين في الواقع يوم عيد، جاء الخبر مثلا من بعيد أنه ثبت الهلال، فالأقوى سقوط الكفارة، السقوط هنا بمعنى الدفع مش بمعنى الرفع يا أخوان، يعني باعتقاده صار عليه كفارة، الأقوى أن تسقط، وإلا في الواقع من الأساس ما ثبتت كفارة. ليش وإن كان الأحوط عدمه عدم السقوط، ليش سقطت الكفارة ودفع مش رفع يا إخوان؟ لأنه الأحكام الشرعية تدور مدار الواقع، وهذا انكشف له في الواقع أنه اليوم حرام الصوم، مو واجب الصوم. هو مو لازم يثبت أنه حرام، يكفي أن لا يثبت أنه واجب، لكن اتفاقان لا يدور أمر هذا اليوم بين الوجوب والحرمة، لأنه يوم العيد إذا مش 30 شهر رمضان. فهو بحسب اعتقاده وزعمه عندما أكل متجرئ على الله سبحانه وتعالى. إذا المتجري يعاقب، يعاقب على تجريه، لكن الأحكام الوضعية والتكليفية المربوطة بالصوم من القضاء والكفارة ظواهر أدلتها أنها تدور مدار العنوان الواقعي، من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه القضاء والكفارة. طيب هذا أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ لا، هو يعلم الآن أنه أول شوال، عندما أكل لم يكن يعلم فتجرأ، لكن انكشف له أنه من شوال فلم يصدق. إذن العبرة بالأحكام الوضعية والتكليفية المربوطة بالصوم بالواقع الذي انكشف له، وليس بما كان ثابتا في حقه ولو ظاهرا، من باب أنه ما ثبت شوال فهو كان يبني على أنه رمضان وأكل. ما دام انكشف الخلاف بعد لا تنطبق الأدلة، حتى وجه للاحتياط لا يوجد. أنا ما أدري ليش احتاط الماتن، وجه للاحتياط لا يوجد، إلا أن يقال بأنه يحتمل أن الكفارة مبنية على تجريه لمجرد التجري، ولو لم تصادف يوما من شهر رمضان، وهذا ما لا يساعده شيء من الأدلة. لم نرى في الأدلة أن التجرؤ وحده تمام الموضوع لثبوت الكفارة، حتى شبهة استظهار من القبيل لا يوجد، والعكس صحيح. كل الأدلة من أفطر يوما بألسنة مختلفة من شهر رمضان متعمدا، مش مما زعمه شهر رمضان متعمدا، فواضح جدا صحت ما أفتى به المادن. وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال، نفس الكلام هو الكلام، والوجه هو الوجه. الفرق بينه وبين السابق أنه في السابق بنى على استصحاب بقاء الشهر تلقائيا أنه ما ثبت شهر شوال، هنا لا، عنده دليل زعمي أنه من شهر رمضان، عنده دليل زعمي، عنده شوية خبرة بالفلك، يقينا اليوم مو من شوال. أي فهنا لا فرق بين المعتقد وبين، ما دام انكشف الخلاف واقعا لا فرق، فإن الحكم الظاهري لم تدر الكفارة مداره. الحكم التكليفي الفعلي ما دام الحكم الظاهر حجة في حقه، نعم يدور مداره الأمر، لكن لما انكشف الخلاف لم يعد يدور مداره، بيبقى متجري فقط، لأن الحجج الظاهرية حجة ما لم ينكشف خلافها سواء في الشبهات الحكمية أو الموضوعية، وهنا انكشف الخلاف. وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال، أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان. ليلة هذه عادة بتصير كثير، ليلة أول شهر رمضان يلا بلش التليفونات، ها، فصار بنظره في شياع مفيد للاطمئنان، والله في الدولة الفلانية رآه 20، في الدولة الفلانية ما أدري، في الدولة الفلانية، وهذا بصير عادة. فاعتقد أنه من شهر رمضان، فمع اعتقاده قام الصبح وأكل، ثم بعد ما اعتقد عند الظهر رجع دقق بالأمور، تبين 20، والله تبين واحد المدعي والباقي متأثرين فيه، وهناك تزلزل الوضع عنده، فبان أنه من شعبان الشهر. شو المقصود بان من شعبان؟ هذا بدي تنتبهوا له يا أخوان. هل المقصود انكشف له الواقع، أو يكفي أن تنكشف الحجة الشرعية عنده أنه من شعبان ولو الاستصحاب؟ لأنه لم يثبت بشكل شرعي. المهم أن يثبت شرعا. هو ثبت تخيلا له شرعا أنه في شيء مفيد للعلم أو الاطمئنان، ثم راجع حساباته وطلعوها وما في شيء، ما في شيء. فيكفيه أن يجلس أصحاب بقاء الشهر في حق، بعبارة أوضح يكفيه أن لا يثبت الشهر بحجة شرعية لكي يحكم في حقه أنه من شعبان. بان أنه من شعبان أعم من بينونة واقعا أو ظاهرا، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يكون متجرد عندما أكل، لأنه كان يعتقد أنه من شهر رمضان، لكنه في الواقع في الحجة عليه كان من شعبان، فلا تجب الكفار. يعني بعبارة أوضح، حتى لو بقي يحتمل أنه من شهر رمضان، ما دام الحجة الشرعية تقول أنه من شعبان لا تجب عليه الكفارة ولا القضاء بطبيعة الحال. نعم هو متجرد، التجري أمر آخر. هذه واضحة المسألة، ما بدنا إطالة يا إخوان. المسألة 13: قد مر أن من أفطر من شهر رمضان، هذه بديباجة كتاب الصوم يا إخوان أوائل الدروس. قد مر، ما أدري ليش كررها هون المادن. قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد. طبعا مرتد من أي باب؟ من باب إنكار الضروري، والتحقيق أن منكر الضروري ليس مرتدا مطلقا، بل ارتداده إذا كان ملتفتا إلى الحكم والموضوع. يعني ثابت عنده بالجزم الحكم وكذلك الموضوع، واستحل الصوم فيه، لأن التحقيق في محله أن إنكار الضروري في نفسه لا موضوعية له في الحكم بالارتداد، بل بما هو كاشف عن تكذيب الله وتكذيب رسوله. وحتى يستلزم التكذيب المذكور لابد وأن يكون ثابتا عنده أنه قول الله أو قول رسوله بالضرورة، كما لا يخفى. أما إذا في رواية والله هو عنده شبهة بصحتها وأنكر على هالأساس، هذا لا يعد منكر ضروري مرتد. إذا في الواقع ضروري بنقول منكر ضروري، أو جديد عهد بالدين لا يعرف هذه الأمور فأنكرها من باب سلب انتفاء الموضوع لا يعرفه، أو قديم عهد بالإسلام لكن لو لم يعش في بيئة يعرف فيها الأحكام الشرعية، مثل كثير من المسلمين الذين يعيشون في الغرب، بيعرف، تسأل مسلم أنت بيقول لك إيه، شهد الشهادتين إيه، شيعي كمان، بس بحياته ما عرف شيء عن هالأحكام الشرعية، فأنكرها من هذا الباب بما لا يستلزم ذلك، هذا ليس ارتدادا كما لا يخفى. لا، ضرورة المذهب تخرج من المذهب، لا تخرج من الدين، لا تخرج من الدين. إيش هذا؟ في بحث مولانا، بحث إنه إذا ثبت لدي بالقطع والجزم أن رسول الله بأمر من الله من عند الله ولا علي عليه السلام وأنكرته، هذا البحث الكفر على القاعدة يعني، وظواهر الأدلة كلها أن هذا يستلزم الكفر والارتداد، غاية الأمر يستظهر من الروايات أن هنالك حكم ثانوي فيما يرتبط بهذا الموضوع، لولا الشقاق على شيعتنا لكذا وكذا، على بحث في محله. وإلا هذا من أعظم الضروريات.
أنا قصدي حتى بالفروع مثلا، نفس الحكم يجري مستحل الفقاع
منها، نفس الحكم. العبرة مش بالمورد ولا بالحكم ولا بأهميته أنه صلاة أو صوم، العبرة أن يستلزم تكذيب النبي، يستلزم تكذيب الله عز وجل، فتكذيب النبي أو تكذيب الله هو الذي يجعلنا نحكم بارتداده.
عم
إلا إذا ثبت عنده أنه ضروري من ضروريات دين الله، مش ضروري بمعنى كل الناس بتقول فيه، ضروري بمعنى قطع يقيني عنده. أصلا التعبير بالضروري كمان محل تأمل، بدكم أكثر من هيك بس بتشفط على البحث. إسا أنا التعبير بالضروري لا يشترط لكي يرتد المرتد أن يكون ضروري عند الجميع، يكفي أن يكون ضروري عنده، لأن استلزام التكذيب ينحل من خلال الأشخاص يا إخوان. فإذا كان ضروري عنده وأنكره على قاعدة جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهذا يستلزم التكذيب حتى لو ما كان ضروري عند الناس. وإذا ضروري في المجتمع وأنا مش مطلع عليه لأني ما عشت بيئة إسلامية، فلا يستلزم التكذيب. من هنا أقول النسبة بين الارتداد والضروري، عنوان الضروري عموم خصوص من وجه. أي طبعا طبعا، أصلا ما بدور الأمر مدار عنوان الضرورة. إذا بدنا نشفط على البحث كثير، هذا بيبحث في كتاب الحدود. قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، يعني بالحكم والموضوع، إن كان مستحلا فهو مرتد، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا للإفطار كمن مرتد. ليش؟ حتى لو ما أفطر، شو العبرة بالإفطار؟ بكفي يقول أنه بجوز الإفطار، افطروا. طيب افطر أنت، بقول لا أنا بحب ظني صايم، بس يستحل الإفطار. ليس من دين الله أن تصوموا، بس هو تعود هيك، بقول أنا تعودت وصايم. هذا إذا صوم صحيح حق شخص أساسا. بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له، أي للإفطار. وإن لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين صوتا. هذا مضمون رواية المفضل بن عمر. نحن عندنا روايتين يا إخوان حسب ما بتذكر في بداية كتاب الصوم، واحدة صحيحة بريد اللي كان فيها مطلق التعزير، واحدة رواية المفضل بن عمر اللي هي ضعيفة السند، مش من جهة المفضل لأن التحقيق اعتبار المفضل، بل من جهة إبراهيم بن إسحاق الأحمري في بدايات السند، وربما غيره أيضا في السند. لكن مورد الرواية يا إخوان، وهذا بحثناه مفصل سابقا لذلك أنا ما بدي أرجع له، مورد الرواية من أفطر بالجماعة مش مطلق. وهذا بفسركم تعليقة بعض المعلقين على العروة اللي قالوا بل بنظر الحاكم إلا في الجماعة. بعضهم قال بنظر الحاكم مطلقة مثل السيد الخوئي لأن الرواية ضعيفة الإسناد، لكن دعي الإجماع على 25 صوتا، فهو عمل مشهورين بل إجماع العمل عليها ادعاء لا أقل، حتما مشهور شهرة عظيمة. فعلى المبنى، على مبنانا نحن نعمل بالرواية، لكن عملنا بالرواية لا يعني إلا العمل بمضمونها، وهي واردة في الإفطار بالجمع. جيد. عزر بخمسة وعشرين صوت، فإن وإلا كل محرم في تعزير، بس يوم بنظر الحاكم التعزير. فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة. هذا للأدل الدال على أن من أقيم عليه حد الله ثلاث مرات أو مرتين قتل في الثالثة، أو ثلاث في بعض الروايات الضعيفة قتل في الرابعة. ونحن اخترنا أنه يقتل في الثالثة، وقلت ما إله معنى الاحتياط أنه بالرابعة، شو هالاحتياط هذا؟ لأن الحاكم الشرعي يجب عليه تنفيذ حكم الله، مش هيك؟ يدور الأمر بين الوجوب في الثالثة وبين الوجوب في الرابعة، مجال الاحتياط لا يوجد. وحيث إن مستند الرابعة رواية مرسلة في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، ما إلها سند معتبر أصلا. وحيث إن الروايات المعتبرة دلت على أنه يقتل في الثالثة، فالمستند الشرعي للقتل في الثالثة موجود. وقصة الحدود تدعى بالشبهات مش هون موردها يا إخوان، كما لا يخفى مع وجود الحجة الشرعية لا تسمى شبهات، ومع انعدام الحجة الشرعية من الطرف المقابل لا تسمى شبهات. عموما البحث أكملناه في محله. ليش السيد صاحب العروة رضوان الله عليه اختار أنه يرجع يعيد البحث مرة ثانية؟ أنا لا أدري، لأنه في بداية كتاب الصوم السطر الخامس لعله أو السادس قال ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد يجب قتله، ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بخمسة وعشرين صوتا. هذه أول ما فتح كتاب الصوم. فإن عاد عزر ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة. نفس الكلام، نفس المسألة. استليش أعيدت مرة ثانية من دون نكتة جديدة؟ أصلا ما فيها شيء جديد عن تلك العبارة. لا، بس أنا بحسب تتبعي عادة صاحب العروة هيك يا أخوان. عادة صاحب العروة غالبا المطالب اللي بذكرها بالديباجة، سواء ديباجة كتاب الصوم أو ديباجة كل فصل من الفصول، تتكرر في المسائل غالبا، لأن كتابه لم يتمحض للفتوى، بل ذكر فيه بعض غيرها. المسألة الرابعة عشرة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.